بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشفعون في أحد، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وإذا كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يشفع وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير أو دفع الشر، ولا يجعل لهم من حقه تعالى شيء، لأنه حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. فإن حقه عبادته بأنواعها، بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وحق أنبيائه عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والإيمان بمعجزاتهم وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبت الله في كتابه، وهي من بعد إذنه لمن رضي الله عنه من أهل التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشعر في أحد إلا بإذن الله. المؤلف رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل التوحيد في هذا، وأن عقيدة السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص أنه ليس للخلق من دون الله ولي ولا نصير، كما قال الله تعالى في كتابه: ليس لهم من دونه ولي ولا نصير. ليس لهم من دونه ولي ولا نصير، يعني أخذا من الآية الكريمة: ليس لهم من دونه ولي ولا نصير. فليس من دون الله أحد يتولاه المؤمن، فالمؤمنون يتولون ربهم ويتولون الأنبياء ويتولون الصالحين، فموالاتهم تبع لموالاة الله، والولاية مع المحبة والنصرة، الولاية المحبة والنصرة. فالمحبة لله تعالى هي أصل التوحيد، محبة الأصل التوحيد، ومحبة الأنبياء والرسل والمؤمنين من محبة الله عز وجل، تابعة لمحبة الله عز وجل. وأما المحبة مع الله فهذه المحبة الشركية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا المحبة ثلاث أنواع: محبة الله، هذه أصل الدين وأساس الملة، المحبة لله لأجل الله كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين، فهذه تابعة لمحبة الله. المحبة مع الله هذه المحبة الشركية. ولهذا قال المؤلف: فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم، فمن دونه لا يشفعون في أحد إلا بإذن الله. يعني جميع الشفعاء لا يشفعون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ودليل هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني لا يمكن استفهام إنكار، يعني أفيظن الكفار أن يتخذوا أنهم يتخذوا عباد الله من دون الله أولياء؟ لا يمكن، لأن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كفار. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون، هذا الشرط الثاني. إذا الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله عن المشروع له. الشرط الأول دل عليه بدل الذي يشعرون إلا بإذنه، والشرط الثاني دل عليه ولا يشعرون إلا بإذنه الله. وقد جمع الله تعالى بين الشرطين في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان كذلك فحقيقة الشفاعة كلها لله، فلا تسأل في هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى، وأن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذلك والشفاعة تكون بإذن الله ولا تكون إلا لمن ارتضى، إذن الشفاعة لله، هو مالكها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل لله الشفاعة جميعا، يعني هو مالكها. إذن الشفاعة فيها إكرام، إكرام من الله للشافع. فالله تعالى يكرم بعض عباده بعض أولياء فيشفعهم، فيكون هذا إكرام من الله تعالى، وإلا فالشفاعة من الله لا يملك إلا الله، ففيها إكرام للشفيع يشفع بإذن الله. قال المؤلف: فجميع الأنبياء والأولياء لا يجعلون وسائل ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير أو دفع الشر، ولا يجعل لهم من حق الله تعالى شيء. يعني جميع الأنبياء والأولياء يعني الصالحين، ولا الأنبياء هم أعلى الأولياء، لا يجعلون وسائل يعني يتوسل بهم ولا وسائط بين الله وبين الخلق في جلب الخير ودفع الضر. جلب الخير ودفع الضر يسر من الله: اللهم اشف مريضي، اللهم نجني من النار، اللهم ادخل الجنة. جلب الخير: اللهم ادخل الجنة، اللهم ارزقني. جاء دفع الشر: اللهم نجني من النار، اللهم اشف مريضي. هذا لا يمكن أن تجعل وسائط بينكم وبين الله، ما في واسطة، تسأل الله مباشرة. أما أن تقول: يا رسول الله اشفع لي في أن يغفر الله لي، أو في أن يدخل الجنة، أو في أن يرزقني، أو في أن، لا، ما يجوز، ما تجعل وسائط، ما في وسائط ولا وسائل. الوسائل جمع وسيلة، والوساطة يعني واسطة. والمشركون إنما جعلوا وسائل ووسائط فبذلك أشركوا. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. جعلهم شفعاء. في الآية الأخرى أن أخبر الله أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبذلك أشركوا. لما جعلوا وسائط ووسائل من الله أشركوا مع الله. المشركين يتخذون وسائل ووسائط ويعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، والذي ينفع ويضره الله، لكن يقولون هم أقرب منا إلى الله، هم ليس لهم ذنوب، فنجعلهم وسائط ووسائل، فبذلك كانوا مشركين. قال المؤلف: ولا يجعل لهم من حقه تعالى شيء، لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم. لا يجعل للأولياء ولا للأنبياء شيء من حق الله. حق الله تعالى ما هو؟ عبادة. العبادة حق الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله والله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والتوكل عبادة، والرهبة عبادة، والرابع عبادة، والرجاء عبادة، والخوف عبادة، والإنابة عبادة. هذه حق الله، هذا حق الله، لا يمكن تصرفها لغير الله. إذا صرف الإنسان منها لغيره وقع في الشرك. لا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا الله، ولا تنذر إلا الله، ولا تذبح إلا الله، هذا حق الله. لا يرضى الله أن يشرك معه في حقه، لنا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو توحيد العبادة، أن توحد الله بأفعالك أنت، دعاء، ذبح، نذر، صلاة. توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله هو. توحيد الربوبية أقر به المشركون، أقر به المشركون والمؤمنون كلهم اجتمعت فيه الخلائق. توحيد الألوهية هو مفترق الطرق بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا يقول المقريزي في تجريد التوحيد: توحيد الربوبية يقول هو الذي اجتمع فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمن والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزها عند المحققين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عمر رحمه الله: أما توحيد الربوبية فأقر به الكافر والمسلم، وأما توحيد الألوهية فهو الفارق بين الكافر والمسلم، فينبغي لكل مسلم أن يميز بين هذا وهذا. حق الله لا يجوز، الله تعالى له حق، والأنبياء لهم حق، والصالحون لهم حق، لا تخلط بين الحقوق. هناك حق خاص بالله والعبادة، هناك حق مشترك بين الله وبين رسوله هي الطاعة والاتباع والمحبة، هذه حكم مشتركة. كذلك المؤمن لهم حق محبتهم والاقتداء بأفعالهم الطيبة وموالاتهم ونصرتهم، لا تخلط بين الحقوق. الله له حق لا يشرك به العبادة، والرسول له حق والتوقير والاتباع والمحبة والطاعة والإيمان به عليه السلام وامتثال أوامره وسنن نواهيه والتعبد لله بما شرعه. قال المؤلف رحمه الله لأن حقه تعالى وتقدس غير جنس حقهم، فإن حقه عبادته بأنواعها بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله، هذا حق الرسول، هذا حق الله العبادة. وحق أنبياء عليهم السلام الإيمان بهم وبما جاءوا به وموالاتهم وتوقيرهم واتباع النور الذي أنزل معهم وتقدير محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. إذا هذا بين المؤلف حق الله وحق الرسول، حق الله العبادة، حق الرسول والرسل الإيمان بهم والإيمان بما جاءوا به، موالاتهم يعني محبتهم ونصرتهم، اتباع النور الذي أنزل معهم وهو ما أنزل الله عليهم من الوحي، وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا قدم محبة شيء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم صار عاصيا وصار إيمانه ناقص، ولكن معه أصل محبة وأصل إيمان. فمن لم يحب الله فهو كافر، لكن المحبة الكاملة أن تقدم محبة الله على كل شيء. ولهذا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من قدم شيئا من المحبة الصافية الثمانية، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والأموال والعشيرة والتجارات والمساكن، من قدم شيئا منها على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان متوعد بالوعيد، لكن عنده أصل إيمان. قال المؤلف وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم، هذا العلامة، له علامة، علامة الصدق في محبة الله هو اتباع الرسول. والدليل قوله تعالى قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه لا تسمى آية المحنة، آية الامتحان، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، هذا دليل. من كل يدعي، كل يدعي وصله، كل يدعي محبة الله، لكن هات الدليل، الدليل اتباع الرسول، من كان متبعا للرسول فهو صادق في محبة الله، ومن كان مخالفا للرسول فهو كاذب في دعواه، ولا تقبل الدعوة إلا بدليل. ولهذا سمت هذه الآية لما ادعاكم محبة الله أنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال المؤلف والإيمان بمعجزاتهم، معجزات التي وهي خوارق العادات التي أتاهم الله كالإسراء والمراج النبي صلى الله عليه وسلم والعصا واليد لموسى، وأنهم بلغوا رسالات ربهم، لابد اعتقاد هذا أنهم بلغوا الرسالة. من اعتقد أن الأنبياء لم يبلغوا رسالة الله أو النبي لم يبلغ رسالة الله فهو كافر، وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، لابد الإيمان بهذا، والإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم لابد من هذا، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولا آدم ولا فخر، واتباع وإثبات شفاعاتهم التي أثبتها الله في كتابه، نعم اتباع إثبات الشفاعة لكن بشرطين، ولهذا قال وهي من بعد إذنه لمن رضي الله عنه من أهل التوحيد، لمن بعد الله من بعد إذنه هذا الشرط الأول، لمن رضي الله عنه هذا الشرط الثاني من أهل التوحيد، نعم.
وأما المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه مذكرا بعظم شأنه فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكراماتهم، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل، لأن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدس، هذا إذا تحققت الولاية،
الولاية بالفتح المحبة والنصر، أما الولاية بالكسر الإمارة، الإمارة الولاية بالكسر، الولاية نجارة حدادة حياكة إمارة كلها بالكسر، أما الولاية ولاية يعني هي التولي، الوظيفة تسمى ولاية، أما ولاية بالفتح النصر النصرة، والمراد هنا بالفتح الولاية.
سأل الله عليكم.
إذا تحققت الولاية. نعم.
هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت في شخص
الولاية أو رجيت
في شخص معين كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وأقواله، وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته ووسع كمه وأسبل إزاره ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء ورغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام شرعه.
نعم. يقول مالك رحمه الله: المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه، يقول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكر الله في كتابه مذكرا بعظم شأنه، فهو خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم. المقام المحمود هو الذي يغبطه، المقام المحمود شرف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم يغبطه فيه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة، أن الله يشفعه في الخلائق في موقف القيامة حتى يقضى من العباد، وهو عام لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم. هذا المقام المحمود شرف عظيم، وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون بين يدي حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارته، فيشد الكرب على الناس، فيموج الناس بعضهم ببعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون السؤال، لأنهم حي أحياء، والحي ما في مانع تسأل وتطلب منها ندعو الله، لكن ممنوع تدعو الميت والغائب، أما الحي ما في مانع أحياء يوم القيامة. فيذهب الناس إلى آدم يقول: يا آدم أصاب لك كرب عظيم وشدة، أنت لك منزلة وجاه عند الله، خلقك الله بيده ونفح فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماءك، ايش فعلنا لربك حتى يريحنا من هذا الموقف، حاسبنا. فيعتذر آدم ويقول: إن ربي غضب لهم غضبا لم يغضب قبلهم مثله ولي غضب لهم مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نوت عنها، نفسي 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 نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإن أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيذهبوا إلى نوح يقول: يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الشدة والكرب؟ فيقول نوح: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله، نفسي نفسي نفسي. فيذهب إلى ربه يقول: يا إبراهيم أنت خليل الله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر إبراهيم ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا نص الحديث، وفي إثبات الغضب لله تعالى، وأن الغضب يتفاوت، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات اللي جادوا بها عن دين الله، قال أنزلت إنها سارة إن أختي، ولما قص كسر الإسلام قال فعل هذا، وقال إني سقيم من نظر في النجوم، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه كلم الله. فإذهبوا إلى موسى يقول: يا موسى أنت كلم الله، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيعتذر موسى ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني من قتل القبط قبل النبوة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبوا إلى عيسى يقول: يا عيسى أنت اشفع لنا يا ربك، لا ترى ما نحن فيه، أنت روح الله وكلمته. فيعتذر عيسى ولم يذكر ذنبا إلا أنه يقول: اتخذت أنا وأم إلهين من دون الله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين. فيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيذهب عليه السلام فيصل تحت العرش، لا يبدأ بالشفاعة إلا بعد الإذن، وهو أوجه الناس. إذا كان الله قال عن موسى: وكان عند الله وجيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجهها. يصل تحت العرش ويفتح الله عليه محامد يلهمها إياه في ذلك الموقف، يمجد الله سبحانه وتعالى، ويتركه الله ما شاء الله، ثم يأتي الإذن من الرب تبارك وتعالى يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيسأل ربه الشفاعة فيشفعه الله، ويأتي الله تعالى فصل القضاء ويحاسب الخلائق. هذا هو المقام المحمود. وما الحكمة الآن من كون الناس يأتون إلى هؤلاء؟ نحن عرفنا أنه ما يشفع إلى النبي، لماذا يأتي الناس إلى آدم ونوح وموسى وعيسى؟ كان حكم الله أعلم، إما أن الناس ينسوا أو يأتي ناس يسألون ما علموا، حتى تظهر فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: وأما المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في كتابه مذكرا بعظم شأنه فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكرامتهم. هذا حق الأولياء، الأولياء الصالحين. الولي من هو؟ من هو الولي؟ قال هو المؤمن التقي. المؤمن التقي قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا ويتقون. أما الولي عند الصوفية كما ذكر المؤلف يطيل السبحة ويفعل كذا ويمد يده للتقبيل وعنده أذكار خرافات، هذا الولي عند الصوفية. لكن الولي في الكتاب والسنة ما هو؟ المؤمن التقي. ما هو حق الأولياء؟ بين المؤلف حق، قال: حق أولياء محبتهم هذا واحد، والترضي عنهم اثنين، والإيمان بكرامتهم ثلاثة، لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدروا على جلبه إلا الله، هذا شرك، ليس هذا من حقهم. بعض الناس يظن هذا الدعاء من تدعوهم من دون الله. لا دعاءهم ليجلبوا خير لمن دعاهم خيرا أو ليدفعوا عنه سوءا لا يقدروا على دفعه إلا الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأن ذلك عبادة مختصة بجلال الله تعالى وتقدس. هذا الدعاء عبادة خاصة بالله. هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور اتباعه سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وأقواله. يعني إذا علمت أنه تقي أو رجيت الشفاعة، بماذا يعلم أنه تقي أو الشفاعة؟ يعلم إذا ظهر أنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وظهر أنه يعمل بتقوى الله في جميع أحواله وأقواله، هذا هو الولي. قال: وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان، في زمن المؤلف، من هو؟ هذا ولي الصوفية، الولي الخرافي. قد صار ولي في هذا الزمان من هو؟ من أطال سبحته، يطلع يجعل له سبحة عددها فيها 1000 حبة يسبح أمام الناس يمدها إذا صلى، يقول: انظر أنا أسبح 1000 تسبيحة. هذا من أطال سبحته، ووسع كمه، جعل الكم كذا، وأسبل إزارة، ومد يده للتقبيل، ولبس شكلا مخصوصا، لباس خاصة وعمامة خاصة، وجمع الطبول، طبول والبيارق، يعني عندهم زمر وعندهم غناء، نعم، وأكل أموال عباد الله، يعطونها الأموال، هذا هو الولي عند الخرافية وعند الصوفية، وأكل أموال عباد الله ظلما وادعاء، وراغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع، هذا هو الصوفي، هذا هو الولي عند الصوفية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان: ليس لأولياء الله وليس لأولياء الله شيخ يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني يقول الأولياء ما لهم شكل خاص، لا ولا لباس خاص، مندمجون مع الناس، لباسهم مثل لباس الناس، ليس لهم شكل خاص ولا لباس خاص ولا عمامة خاصة، ولا إنما يكون مثل الناس، يفعلون ما يفعلون الناس من الأمور المباحة. ولهذا بعض الناس يقول إيش؟ إنه لهم شكل خاص، هذه الصوفية. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني كم من صديق في عباء مثل الناس، صديق من الصديقين في عباء مثل عباءة الناس، ما غير معروف. وكم من زنديق في عباء، زنديق لبس عباء وشكل ومظهر للناس هو زنديق. العبرة بالعمل ليس العبرة بالشكل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر وفكر، فإنه حجة الله وعهده ووعيده ووعده وأمانه وقدره، ومن اتبعه عاملا بما فيه جد جده وعلى مجده وأنار رشده وبان سعده. والتوحيد ليس هو محل الاجتهاد، فلا تقليد فيه ولا عناد، ولم نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهينا
ونهينا
صلى الله عليه وسلم. ولم نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهينا، فلم يحكم بما أنزل الله من التوحيد، بل حكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر، كما سنذكر أنواعه. فجعله دينا وسماه الوسيلة عنادا وبغيا، ووالى أهله وظاهرهم علينا، ومن لم يقوم أركان الدين ممتنعا أن دعوناه.
ومن لم إيش؟
يقوم
عندك
شد على الواو،
يقوم في المام في الواو نعم، هنا النسخة ومن لم، نعم ومن لم يقع قد يكون عندك حول. نعم. ومن لم يقوم إيش؟ اقرأ.
ومن لم يقوم أركان الدين ممتنعا أن دعوناه فامتنع وأصر وأمرهم أن يبدؤونا بقتالنا ليرجعونا عن دين الله الذي وصفنا إلى ما هم فيه، وكانوا عليه من الشرك بالله والعمل بسائر ما لا يرضي رب العباد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
نعم. أقول من رحمه الله هذا الفصل يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه. قال فصل: فنحن إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه كفاية لمن اعتبر وتدبر وبعين بصيرته نظر وفكر. ندعو الناس إلى العمل بالقرآن. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والعمل بالقرآن عمل بالسنة. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا اللي ندعو إليه. ما ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى شخص ولا ندعو إلى عقيدة خاصة، إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم والذكر الحكيم. والقرآن فيه كفاية لمن اعتبر أو تدبر وبعين المصيرة نظر. قال: فإنه يعني القرآن حجة الله وعهده ووعيده ووعده وأمانه وقدره، ومن اتبعه عاملا بما فيه جد جده وعلى مجده وأنار رشده وبان سعده. يعني يقول إن القرآن العظيم هو مصدر السعادة، من عمل به فهو من السعادة، فهو حجة الله على عباده، وهو العهد، عهد الله لعباده، وهو حبل الله، وفيه الوعد والوعيد، وهو الأمان والعصمة من الفتن. ومن اتبعه، من اتبع القرآن عاملا من فيه جد جده، يعني صار له منزلة عالية وعلى مجده. الجد والجد، الجد الاجتهاد، جد جده يعني ظهر. والجد يطلق على أنواع، الجد بالفتح يطلق على أبي الأب، ويطلق على كذلك معاني منها ارتفاع، من قوله تعالى مثل ما جاء في الحديث: وتعالى جدك إذا ارتفعت عظمتك. ارتفاع العظمة هنا جد جده يعني ارتفعوا على شأنه وعلى مجده وأنا رشده وبال سعده. هذا المتبع القرآن. قال: والتوحيد ليس محل اجتهاد فلا تقدير فيه ولا عيان. التوحيد هو أن تعمل وتوحد الله وتخصره العباد، ما في اجتهاد ولا في تقليد ولا في عناد. التوحيد هو أن تعمل بطاعة الله تخلص العبادة لله عز وجل. قال: ونحن ولم نكفر، يعني يبين عقيدة الإمام محمد بن الوهاب وأتباعه، لم نكفر إلا من أنكر أمرنا هذا ونهيه. نحن نأمر بما أمر الله به وننهى عما نهى الله عنه. من أنكر هذا هنا نكفر من كفر الله ورسوله. فلم نحكم بما أنزل الله من التوحيد، بل حكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر. هذا هو الذي يكفره. نكفر من أنكر أمرنا هذا ونهينا ولم يحكم بما أنزل الله بل حكم بالشرك، هذا هو الذي يكفره. قال المؤلف: كما سنذكر أنواع، يعني أنواع الشرك. فجعله دينا وسماه الوسيلة عنادا وبغيا ووالى أهله وظاهرهم علينا، هذا هو الذي يكفره. يكفر من عمل بالشرك وجعل الشرك دينا له وسماه وسيلة عنادا وبغيا ووالى المشركين وساعدهم على المؤمنين، هذا هو الكفر. ومن لم يقع أو من لم يوقع أركان الدين ممتنعا أن دعونا فامتنع وأصر وأمرهم أن يبدأوا بقتالنا ليرجعونا عن ديننا الذي وصفنا إلى ما هم فيه وكانوا عليه من الشرك بالله. يعني من لم يأتي بأركان الدين، لم يقع يعني لم يوقع ويوجد أركان الدين، ممتنعا أن دعونا، ممتنعا لأننا دعوناه، لم يأتي بأركان الدين ممتنعا لأننا دعوناه، امتنع وأصر صرع الشرك وأمر أن الناس نبدأونا بقتالنا ليرجعونا عن ديننا إلى ما هم عليه وكانوا عليهم الشرك بالله والعمل بسائل ما لا يرضي رب العباد، هذا هو الذي يقاتل. قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم.
وما حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة، ونحن نقول: هؤلاء الداعون الهاتفون بذكره الهاتفون بذكره المعتقدون في الأحياء الغائبين.
أيش المعتقدين؟ ونحن نقول
هؤلاء الداعون الهاتفون
الداعين. الداعون عندك؟ نعم. هذا الداعون الصواب. الداعون عندي الداعين والصواب أن الداعون. نعم. هؤلاء الداعون. نعم. الهاتفون. الداعون الهاتفون. نعم.
ونحن نقول هؤلاء الداعون الهاتفون بذكره المعتقدون في الأحياء الغائبين المدعوون والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم. كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافاة سقيمهم وتكثير رزقهم وإجادهم يلعدم ونصرهم على عدوهم برا وبحرا. لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ممن قاتلنا وبدعنا وجعل اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا. وحقيقة قولنا إن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وسلم بل وغيره من الشفعاء، فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص ما عدا الشفاعة العظمى، فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون. والوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الشفاعة بطوله، وحديث الذراع الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاؤه أن يشفع فيه نبيه هو المطلوب.
نعم. قلنا حجة المشركين علينا يعني على أهل الدعوة، الدعوة السلفية محمد وأتباعه، حجتهم علينا إلا أن المدعو يكون شفيعا ووسيلة، يكون شفيعا ووسيلة. ونحن نقول هؤلاء الداعون الهاتفون بذكره المعتقدون في الأحياء الغائبين المدعوين والمدعون والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم، يعني هذا الشرك، وهم احتجوا علينا. إلا نحن الآن نقول المدعو من دون الله هم يقولون يكون شفيعا وسيلة، ونحن نقول هذا شرك. يدعو يقول الغائب يقول لا فلان إيش مريض يرد غائب إيش عند الله، ويقول هذا شفاعة ووسيلة، ونحن نقول هذا شرك كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله. هذا هو الفرق بين نحن الآن، هم يسمون شفاعة ووسيلة ونحن نسميه شرك. حجتهم علينا يقول هذا المدعو شفيع ووسيلة، ونحن نقول هذا شرك. هذا نص القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله. هم يقولون المدعو يكون شفيعا، ونحن نقول هؤلاء الداعون الهاتفون بذكره المعتقدون في الأحياء الغائبين المدعوين والأموات يطلبون كشف شدتهم وتفريج كربتهم وإبراء مريضهم ومعافة سقيمهم وتكثير رزقهم وإيجادهم من العدم ونصرهم على عدوهم برا وبحرا، هذا هو الشرك. لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة، بل زادوا مسألة الشفاعة فقط، يدعونهم لكشف الشدة تفريج الكربة وإبراء المريض ومعافة السقيم وتكثير الرزق وإيجاده من العلم ورصهم على العدو، زادوا على، ويقولون هذا شفاعة وهذا وسيلة وهذا محبة للصالحين، وهذا هو الشرك بعينه. والذي قال المؤلف لم يكفهم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسيلة وهما من أعظم المخاصمة الجارية علينا ممن قاتلنا وبدعنا، يقول هذا هو الخصومة بيننا وبينهم، وهم الآن قاتلونا وبدعونا وجعلوا اليهود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا، بسبب أننا نقول هذا الشرك، ويقول لا هذا وسيلة ومحبة للصالحين. قال المؤلف فحقيقة قولنا، نقول ما حقيقة يعني قول أهل السنة يعني أتباع محمد بن عبد الله السلفي وأتباع أهل السنة وجماعة أتباع الشيخ محمد بن الوهاب، نقول إن الشفاعة وإن كانت حقا في الآخرة فلها أنواع مذكورة في محلها، من الشفاعة أعظمها الشفاعة العظمى، الشفاعة لها الجنة في إذنهم في دخولها، الشفاعة في من دخل النار يخرج منها، الشفاعة في من استحق دخول النار يخرج منها، هذه متواترة. نقول هي لها أنواع يقول المؤلف مذكورة في محلها، من الشفاعة العظمى ومن الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ومن الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار لا يدخلوها، شفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، شفاعة في قوم يدخل الجنة بغير حساب، شفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، الشفاعة يؤذن للمؤمنين بدخول الجنة، والشفاعة في أهل الكبائر، هذه هي محل النزاع بين أهل السنة وبين البدع. أهل البدع هي أنواع. قال ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل وغيره من الشفعاء، وأنها حق فهي ثابتة بالوصف لا بالشخص. وش الفرق بين الشخص يعني لا ليست شفاعة لفلان، إنما ثابتة بالوصف. من هو الوصف؟ أهل التوحيد، خاصة بالموحدين العصاة، فالموحدين العصاة لهم الشفاعة، أما الكفار من وقع في الشرك ليس الوصف من الشفاعة، هذا مع بالوصف، الوصف أهل التوحيد. قال ما عدا الشفاعة العظمى هذه عامة للمؤمن والكافر، لأن الشفاعة في إراحة الناس من الموقف، فإنها لأهل الموقف عامة وليس منها ما يقصدون. والوصف ما هو الوصف الذي تناله الشفاعة؟ ذكرها الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الوصف، الوصف من مات لا يشرك بالله شيئا. قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث خرجه الشيخان البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، وفي البخاري زيادة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حديث أنس بن مالك في الشفاعة بطوله رواه البخاري وحديث طويل، كذلك حديث الذراع النبي نهس الذراع ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم ذكر الشفاعة. حديث أبي هريرة المتفق عليه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أنه لا يسألني أحد غيرك أو قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا حديث أبي هريرة. قال وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاه أن يشفع فيه لم هو المطلوب، هو المطلوب إذا كانت من الوصف، ما يبلغ الشخص بالوصف من مات لا يشرك بالله شيئا، ما يبلغ فلان ولا فلان، إذا كانت بالوصف تسألها تطلبها من أطلبها من الله، قل يا ربي شفع في نبيك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي ولا فلان اشفع لي، أطلبها من الله واسأل ربك أن يشفع فيك نبيك. إذا قال المشرك أليس النبي صلى الله عليه وسلم شفع في المحشر؟ نعم. نقول نعم. طيب قل لماذا لا أطلبها؟ قل أطلبها من الله لأن الله هو مالكها، قل لله شفع فيك، قل يا ربي شفع في نبيك. طيب الرسول هو الشافع والمشفع في المحشر، ما تؤمن بأنه الشافع والمشفع في المحشر؟ قلنا أؤمن. قال لماذا ما قل يا رسول الله شفعي؟ قل لأن الله نهاك عن هذا، هذا دعاء غير الله. إذا ماذا أعمل؟ أطلبها من الله، قل يا ربي شفع في نبيك، ما تقول يا رسول الله شفعي؟ لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا قال المؤلف وإذا كانت بالوصف فرجاؤها من الله ودعاه أن يشفع فيه نبيه هو المطلوب. نعم.
قال رحمه الله فصل فالمتعين على كل مسلم صرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال إليه والاتكال عليه والقيام بحق العبودية لله عز وجل، فإذا مات موحدا استشفع لله فيه نبيه بخلاف من أهمل ذلك وتركه وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليها طالبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه المخلوق لأجله، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقيا بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية، لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات.
نعم.
والإرادة الكونية أصل، فمن كتبت عليه الشقاوة فلا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذه هي الإرادة الكونية، وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي الأصل في إيجاد المخلوقات، مع بقائه مختارا مدركا للأشياء. ومن كان هذا وصفه فلا ينالها، لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة بل هو المختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته فلا إله إلا هو.
المؤلف هذا الفصل يقول المتعين على كل مسلم أن يصرف همته وعزائم أمره إلى الله إلى ربه تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة والتوحيد، فلذلك يتعين على كل مسلم أن يصرف همته وعزائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال على الله، من أن يقبل على الله ويتوكل عليه ويتكل عليه والقيام بحق العبودية، صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر المعروف ونهي عن المنكر، والإقبال القيام بحق حق العبودية. فإذا مات موحدا هنا شفع الله في نبيه، استشفع في نبيه يعني شفع فيه نبيه، يعني الله تعالى شفع في نبيه، استشفع في نبيه يعني شفع الله في نبيه، وفي بعض النسخ سيشفع الله في نبيه، وفي بعض النسخ شفع الله في نبيه، هذا أحسن، شفع الله في نبيه أو سيشفع الله في نبيه، بخلاف من أهمل ذلك وتركه، من أهمل التوحيد والعمل بطاعة الله وارتكب ضده من الإقبال على غير الله بالتوكل على غير الله يعني ورجاء غير الله فيما لا يمكن وجوده إلا من عند الله، والالتجاء إلى ذلك الغير مقبلا على شفاعته متوكلا عليه طالبها من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا لا تحصل له الشفاعة. ليتوكل على غير الله ويرجو غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويقبل على غير الله ويطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره راغبا إليه فيها، هذا لا يجوز. لا تطلب، لا تقول يا رسول الله اشفع لي، طلبها من الله تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه الذي خلق من أجله، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقاده، فعل المشركين يدعون غير الله. قال ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، لم تنشأ فتنة إلا بهذا الاعتقاد، اعتقاد أن غير الله يسأل ويستحق الدعاء الشرع وغيره، فصار شفيعا، فصار شقيا، صار شقيا بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية، شقي بالإرادة الكونية يعني الله تعالى أراد كونا وقدر أن يكون هذا الشخص شقيا، لأن يعني الإرادة الكونية عامة لجميع المخلوقات تشمل المؤمن وكامل، الإرادة الدينية خاصة بالمؤمن، فالشقي شقي بأي شيء؟ بالإرادة الكونية، لأن قدر أن يكون شقيا. قال لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات، يعني كان العبارة كان لأن الإرادة الكونية، الصواب لأن الإرادة الكونية أصل في إيجاد المخلوقات ليست الدينية، الإرادة الكونية أصل في إيجاد المخلوقات. قال فمن كتبت عليه الشقاوة فلا ييسر إلا لها ولا يفعل إلا بها، ما كتبوا عليه الشقاوة. إذن هنا لأن الإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوقات، والإرادة الكونية هنا كان زائدا للعبارة. قال فمن كتبت عليه الشقاوة كتب بالإرادة الكونية لا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهذه هي الإرادة الكونية وهي لا تعارض الإرادة الدينية، لا تعارض الإرادة الدينية لأن تجتمعان الإرادة الكونية في حق المؤمن وتنفرد الكونية في حق الكافر، فأبو بكر أراد الله منه الإيمان كونا وقدرا وأراد منه الإيمان دينا وشرعا فوقعتا، وأبو لهب أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا وأراد منه الكفر كونا وقدرا فوقعت الإرادة الكونية دون الإرادة الدينية، واضح؟ إذا اجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الكافر الكونية في حق الكافر. قال فهذه الإرادة الكونية وهي لا تعارض الدينية التي هي أصل في إيجاد المخلوقات، التي يعود إلى من؟ إلى الإرادة الكونية، التي هي يعني الإرادة الكونية أصل في إيجاد المخلوقات مع بقائه مختارا مدركا للأشياء، يعني الإنسان له اختيار، الله تعالى لا يكلف إلا القادر، ولهذا من فقد العقل لا يكلفه الله. قال ومن كان هذا وصفه فلا ينالها، يعني من كان متبعا لهواه ومشركا بالله لا ينالها، لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك، كما أنه ليس له شريك في استحقاق العبادة، الله تعالى هو المالك لكل شيء وليس له شريك، كذلك هو مستحق العبادة وليس له شريك، بل هو مختص بها ولا تليق إلا بجلاله وعظمته، يعني فلا إله إلا هو وحده لا شريك له. نعم. ولهذا
حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه إلا له وحده، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما.
ولا غيرهما، نعم ولا غيرهما، طيب نعم.
ولا غيرهما، لأن من شفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب لتأثيره فيه بشفاعته، ولا سيما إن كانت من غير إذنه فجعله يفعل ما طلب منه والله تعالى، إذ لا شريك له بوجه من الوجوه، وكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد بوجه من الوجوه. ولهذا قال عز من قائل: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع ملاحظته وعدم القصور عليه.
نعم، المؤلف يقول هذا حسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير إذنه، فقال: ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حسم، ما في أحد يشفع إلا بإذن الله وحده، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك ولا نبي ولا غيرهما. لماذا؟ قال: لأن من شفع عند غيره بغيره فهو شريك له في حصول ذلك المطلوب. من شفع بغير إذن صار هو مؤثر، صار شريك لتأثيره فيه بشفاعته، ولا سيما إذا كانت من غير إذنه، فجعله يفعل ما طلب منه، يأثر حتى جعله يفعل ما طلب. والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه، كل من عان غيره على أمر فقد شفعه فيه. من عان شخص على غير صار إثنان، الثاني يشفع للأول. والله تعالى وتر لا يشفع أحد، إن الله يحب الوتر بوجه من الوجوه. ولهذا قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، اللام للملك يعني هو مالكها. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم، هذا الشاهد، وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، انقطعت الوصل، انقطع التواصل، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وطلبها من غير الله في هذه الدار زعم بعدم تعليقها بالإذن من الله ورضا عنهم شفاعة. من يطلبها في هذه الدار من غير الله معناه زعم أنها ليست بإذن الله، ولا يشترط فيها الرضا عن المشفوع له. ولهذا قال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد نفي الشفاعة عن غيره في الآيتين، والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس لهم من دونه ولي، عام مع ملاحظته وعدم القصور عليه. نعم، ملاحظة السبب يعني، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ملاحظة السبب وعدم الاقتصار عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه.
سائر يطلب منه سائر، نعم.
يطلب منه سائر ما يقدر عليه. ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة، قد وردت بها الآثار الصحيحة في مسلم وغيره، فإن كانت للميت فهي آكد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، فإذا قام المسلمون على جنازته دعوا له لا به، وشفعوا له بالصلاة عليه لا استشفعوا به. فبدل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء له بدعائه نائيا كان عنهم أو قريبا، والاستغاثة به والهتف باسمه عند حلول الشدة، وتركوا من بين يدي
من بيده
وتركوا من بيده ملكوت كل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا إلى الميت وتذكيرا بالآخرة، فبدلوا ذلك سؤال الميت نفسه وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة، وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار.
نعم، يقول المؤلف رحمه في هذا الفصل: دعاء غير الله عز وجل، دعاء الله عز وجل للغير، دعاء الله عز وجل للغير، مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، دعاء الغير. وأما دعاء الله عز وجل للغير فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما يقدر عليه، يعني دعاء كأنه يقول: وأما دعاء غير الله عز وجل قد مضى السنة، الحي يطلب منه ما يقدر، يعني دعاء غير الله متى يكون شرك؟ إذا كان دعاء الميت أو الغائب، لكن الحي الحاضر تسأل ما يقدر عليه: يا فلان أعزني، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على إصلاح سيارتي، أقرضني، لا بأس، هذا ما هو شرك، دعاء حي لأنه حي قادر يستطيع. لكن دعاء الميت والغائب هذا هو الشرك، ومضى السنة الحي يطلب منه ما يقدر عليه. ودعوة المسلمين بعضهم لبعض مستحبة، فردت فيها الآثار الصحيحة في مسلم وغيره قد وإن كانت الميت فهي آكد دعاء الميت، وكان النبي يقف على القبر بعد الدفن ويقول: يسأله التثبيت، فإنه الآن يسأل. الميت أحوج بعد الدفن إلى الدعاء، إذا قام المسلم على جنازته دعوا له، وهذه شفاعة، وشفعوا له بالصلاة عليه، لا يستشعرون لا يسألونه لكن هم يشفعون له، هو محتاج إليهم وليس محتاج إليه. قال: فبدل أهل الشرك والبدعة قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الدعاء للميت بدعائه هو، نائيا كان أو قريبا، يعني بعيد أو بعيد، نائيا يعني بعيدا أو قريبا، بدلوا والاستغاثة به، استغاثوا بالميت وهتفوا باسمه عند حلول الشدة، وتركوا الله عز وجل، تركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه، وقصدوا بالزيارة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم إحسان الميت وتذكيرا بالآخرة، بدلوا ذلك فسألوا الميت. لماذا شرعت الزيارة الميت؟ مصلحة للحي أن يتذكر الآخرة، ومصلحة الميت أن يدعى له، هم بدلوا هذا، بدل أن يدعوا الميت دعوا الميت نفسه، قال: اشفع لي، وخصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة وحضور القلب وخشوعه عند الميت أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت الأسحار، هكذا المشركون. نعم.
وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن يصلى ويسلم عليه ويدعى له بالوسيلة، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
نعم، وهذا الحديث قدر الإمام مسلم. يعني إذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالنبي أولى، نصلي عليه ونسلم عليه بعد الأذان، ونقول: اللهم آت محمد، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، هذا دعاء له، وبعث مقام محمد الذي وعدته، وأولى من غيره عليه السلام. نعم.
واستشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب لحصول شفاعته له يوم القيامة، كما عد فيما جاء به قولا وعملا واعتقادا، وإنما سئلت له الوسيلة مع تحققها تنويها بقدره ورفعا لذكره، ويعود ثواب ذلك إلينا، فهذا هو الدعاء المأثور، وهو الفارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نهى عنه.
ولم يعني المؤلف يقول: استشفاع العبد في الدنيا إنما هو فعل السبب، فعل السبب لحصول الشفاعة يوم القيامة، وهو التوحيد، هذا التوحيد والإيمان بما جاء به النبي قولا وفعلا واعتقادا. سئلت النبي الشفاعة لماذا؟ نقول: الله آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وهي متحققة، أليس له الوسيلة درجة، الوسيلة درجة عالية، أعلى درجة في الجنة، لماذا نسأل الرسول وهي متحققة له؟ لماذا؟ قال: تنويها بقدره ورفعا لذكره، وثواب ذلك يعود إلينا، هذا هو الدعاء المأثور، وهو الفارق بين الدعاء الذي أحبه الله والذي نهى عنه. نعم.
ولم يذكر أحد من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم من أئمة السلف فيما نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره.
يعني ما أحد ذكر من السلف أن النبي قال: يا رسول الله اغفر لي ربك، لا، ما أحد ذكر هذا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط عنه، والقاضي عياض في الشفا والمشارق وغيرهما من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي.
هذا هو السنة، يقول مالك لا يقف عند قبر طويلا، يقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان، ثم أشهد السلام عليك يا أبا بكر الصديق، أشهد أنك يعني أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويجزيك عن أمة محمد الخير، ثم ترضى عن أمر وينصل، ما يقف، ما في وقوف وجلوس بطالة. نعم.
وقال أيضا في المبسوط عن مالك: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، يأتون عند القبر فيسلمون عليه ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه في بلدنا، لا من الصحابة ولا غيرهم، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده.
نعم، ذكره المؤلف نقل عن شيخ الإسلام في قاعدة الوسيلة والتوسل. يعني الإمام مالك يقول: لا بأس لمن قدم من السفر أو خرج إليه يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، إذا قدم من السفر سلم، وإذا أردت تنصرف سلم. فقيل له: إن ناس كل يوم يأتون، مثل ما تشوف الآن الزرافات والناس اللي يذهبون القبر، يتكرر يسلم ويرجع ثاني، يسلم ويرجع ثاني، وهكذا 24 ساعة. هذا بدأ، هذا من البدأ. يقول الإمام مالك: ما بلغنا هذا، إذا قدم من سفر مرة، وإذا أراد أن ينصرف مرة. قيل له: إن الناس يكررون، لا يقدم من سفر ولا يريد سفر، وهم يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، فيسلمون عليه ويدعون ساعة يطيلون. قال: ما قد قال الإمام مالك: لم يبلغني هذا على أحد من أهل الفقه في بلدنا، لا من الصحابة ولا من غيرهم، ولا يصح آخر هذه الأمة إلا ما صح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكررون المجيء إلى القبر، بل كانوا يكرهونه إلا لمن جاء من سفر أو أراده، من جاء من سفر أو أراد سفرا. أما كل يكرر هذا، قال قل لمن مالك: هذا مكروه ولا بلغ عن السلف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وتلاوته الآية في قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، والاستغفار بحضرة القبر، وإن قال به جماعة من متأخر الفقهاء كلهم لم يقولوا يدعى صاحب القبر، ولا يدعى الله به، إذ المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسأل منه شيء، لا استغفار ولا غيره، واستغفارهم الله للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول مؤلف: تلاوة الآية يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم. هذه بعض الناس إذا جاء يسلم يقرأ هذا، إنما هو في حياته، لكن بعد وفاته لا، تقول الرسول تقول: يا رسول الله استغفر لي، هذا في حياته. قال: والاستغفار بحضرة القبر، وإن قال به جماعة من متأخر الفقهاء كلهم لم يقولوا إنه يدعى صاحب القبر ولا يدعى الله به، إذ المحفوظ عنهم أن الميت والغائب لا يسألهم شيء، والرسول ميت، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، الغائب والميت لا يسألون، لا استغفار، وإنما يستغفر الإنسان ربه، ولا يستغفر، لا يقول: يا رسول الله اغفر لي، أو اسأل الله أن يغفر لي، لا، إنما يستغفر ربه. نعم.
وحياته في قبره برزخية ولا تقتضي دعاءه، وأصحابه أعلم بها منا، ولم يأتي أحدهم إلى القبر فيسأله أو يستغيث به، وقد ثبت النهي منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا. قال أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته، وروى سعيد بن منصور في السنن عن أبي سعيد مولى المهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فقد روى هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد مولى المهري، ورواه أيضا من حديث الحسن بن الحسن بن علي كرم الله وجهيه. وهذان الحديثان وإن كانا مرسلين فهما يقويهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع.
نعم، يقول الحياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية، والحياة البرزخية ليست مثل حياة الدنيا. حياة الإنسان فيها حياة الدنيا الآن، وحياة البرزخ ما بعد الموت، وحياة يوم القيامة. أكمل الحياة أنواع الثلاثة حياة بعد البعث. حياة الدنيا، الحياة في الدنيا الأحكام على الجسد أكثر من الروح، ولهذا يضرب الإنسان يتألم الجسد أكثر. والحياة في البرزخ بالعكس، الألم على الروح أكثر من الجسد، والحياة بعد يوم القيامة على الروح والجسد على حد سواء في أكمل الحياة. ولهذا حياة برزخية، لو كان حيا غير حياة برزخية كان ما طلقت نساؤه وكان يكلم الناس، لكن قال إنك ميت، وهو حي حياة برزخية وهو ميت. الحياة البرزخية الله أعلم بكيفيتها، قد لا تقتضي هذه الحياة البرزخية أن يدعى. وأصحاب النبي أعلم به منا، لم يأتي أحد إلى القبر يقول يا رسول الله كذا أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت النهي عن النبي أن يتخذ قبر عيدا، قال لا تتخذ القبر عيدا. ذكر الحديث المرسل أبو يعلى المصير عن علي بن حسين، هذا مرسل، هذا مرسل، قال أحدثكم بحديث سبعة عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هذا حديث يعني متصل، عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علي حسين، عن علي بن حسين، حديث سمعته عن أبي الحسين عن جدي علي رضي الله عنه عن رسول الله متصل، أنه قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم مبرور حيث كنتم. هذا الحديث رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارات، هذه المختارات يقول شيخ الإسلام إنها جيدة وأن حديث جيدة. ثم ذكر أثران مرسلا، فقال روى سعيد المنصور في سننه عن أبي سعيد المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغ. لا تتخذوا بيتي وفي قبري عيدا، يعني لا تكرروا المجيء إليه كالعيد، ولا بيوتكم قبورا لا تعطلوها من الصلاة فتكونوا بمنزلة القبور، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هذا مرسل، قال هذا رواه هذا الحديث أبو داود عن أبي هريرة مرفوعة، ورواه سعيد بن منصور في سننه من حديث أبي سعيد بن المهري، ورواه أيضا من حديث الحسن بن الحسن بن علي قال وهذان الحديثان وإن كان مرسلين فهما يقويهما حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث مرسل سعيد بن منصور ومرسل الحسن بن الحسن مرسلان جيدان يقويهما حديث أبي هريرة. نعم، فيحتج بهما. نعم، ففيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان يجلس عند القبر ولا أن يمكث وأن يصلي عليه في أي مكان. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى مسجد من المساجد، إلا إلى الثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهو حديث ثابت باتفاق أهل العلم يتلقى بالقبول عنهم، وهو إن كان معناه لا تشد الرحال إلا إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة التي قد ذكرت، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنما هو للصلاة فيها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف الذي هو من الأعمال الصالحة.
نعم، هذا الحديث الصحيح كما ذكر المؤلف حديث أبي هريرة قال لا تشد الرحال إلا إلى مسجد من المساجد الثلاثة، وفي اللفظ الآخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد، يعني لا تشد الرحال لبقعة للعبادة، لكن يشد الرسالة الرحال للتجارة، للزيارة، لطلب العلم. إنما هنا لا تشد الرحال إلى بقعة، يعني يطلب يعني إلى بقعة للتعبد فيها، إلا إلى ثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال المؤلف رحمه الله السفر إلى هذه المساجد الثلاثة إنه للصلاة فيها: صلاة المسجد الحرام بمئة ألف، صلاة المسجد النبوي بألف، صلاة المسجد الأقصى بخمسمائة، وكذلك الدعاء فيها مشروع، والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وهذه كلها أعمال صالحة، وما عداها فلا. ولهذا لو نذر الإنسان يصلي في مسجد مثلا في الرياض أو مثلا في الشام أو في مصر، نقول له خلاص صلي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى يكفيك، لأن انتقلت من المفضول إلى الفاضل. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
بركة، نقرأ الفصل. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه محمد وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالشفاعة؟
الشفاعة أن يطلب مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن ينجيه مثلا من النار، أن يشفع فيه حتى لا يدخل النار أو حتى يدخل الجنة. نعم، يشفع له. نعم. والشفع وش معناه؟ يعني يضم صوته إلى صوته، الشفع وجعل الشيء شفع بعد أن كان وترا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تعريف
الشفاعة طلب الخير، طلب الخير للغير؟ نعم.
هل تعريف الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله، أم نقول صرف شيء من العبادة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟
إذا قلت صرف شيء من العبادة، ما دام سميتها عبادة يكفي، صرف شيء من العبادة لغير الله، العبادة معروف أن حق الله. نعم.
نعم. هل هناك فرق في من يقول لصاحب القبر أصلح أبنائي ومن يعبد صنما؟ وهل الشرك الأكبر أقسام؟
نعم، هذا الشرك أكبر، هذا كل منهما مشرك لكن نوعان، هذا عبد صنم وهذا عبد ولي أو صالح. قال أصلح أبنائي عبده من دون الله، واللي يعبد الصنم كذلك، كل منهما مشرك. نعم. لأنه حينما دعا الصالح جعله وثن، والنبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الوسائل والوسائط؟
واحد، الوسيلة والواسطة بمعنى واحد، جاء هذا فلان وسيلة أو وسيط، المعنى واحد. نعم. وما الفرق بين القيام والوقوف والقعود والجلوس؟ ما الفرق بينهما؟ اللفظ إيش؟ مختلف والمعنى واحد. الوسيلة والوسيط، والوسيط واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. نعم.
ما الفرق بين المعجزات التي اختص بها الأنبياء وهي من خوارق العادات، وبين فعل الساحر الذي هو من خوارق العادات؟
كلها خارق عادة، لكن هذا نبي بعثه الله تعالى وأرسله معه المعجزات يصدقه وهو يوحى إليه، وهذا إيش؟ ساحر كافر أعماله خبيثة. والأولى أن يقال ما الفرق بين خوارق العادة التي تجعل الساحر وكرامات الأولياء الصالحين، ولا الأنبياء معروف الأنبياء يوحى إليهم، لكن الصالحين الفرق بينهما أن هذا صالح مستقيم على طاعة الله متبع للنبي، إذا حصل خارق العادة على ذي صالح مستقيم على طاعة الله ثم كرامة، وإذا حصل على ذي منحرف تكون حالة شيطانية كالساحر وكالسحرة والفساق والعصاة. نعم.
أحسن الله إليكم. كيف تقوى المحبة بين طلاب العلم وما هي علاماتها؟
تقوى المحبة بين طلاب العلم لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي أخيه المؤمن، يحبه وينصره ويؤيده ويتعاون معه، تعاون على البر والتقوى، هكذا الإسلام دعا إلى هذا، ينبغي أن تتقوى الصلة والأواصر بين المؤمنين، وأن يتعاونوا على محبة الله، وأن يعين بعضهم بعضا وينصروا بعضهم بعضا، ويحبه أحدهم ما يحب لأخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول يا رسول الله اشفع لي عند الله وقول يا الله اجعل فلانا يشفع لي عندك؟
قال يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، لأنه يعني دعا غير الله. وإذا قال يا رسول الله اشفع لي، يقول يا الله شفع في نبيك، ما يقول اجعل، بدل يقول شفع، يا ربي شفع في نبيك، يا ربي شفع في أفراطي، يا ربي شفع في عبادك الصالحين. هذا دعا الله، والثاني دعا الرسول، والذي دعا الرسول مشرك، والذي دعا الله موحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يسوغ التقليد في أمور الاعتقاد؟
أما المشهور عند كثير من الأصوليين أنه لا يسوغ الاعتقاد في أصول الدين، لأن الإنسان يعني يقلد إنسان في، بل يسأله، ابن حزم وجماعة قالوا يسأل عن الدليل حتى قالوا في كل شيء، ولكن الله تعالى أخبر قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أمور الاعتقاد كونه يعني يعرف ربه ويعرف نبيه وأن الله أو أن القرآن حق، هذه ما فيها تقييد، كل مسلم يعرف هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما المراد بقوله يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه ويدعو له؟ ما المراد بقوله يصلي؟
يصلي والله مصلي وسلم على ذكر رسول محمد، يصلي عليه يدعو له بالصلاة. الله يصلي. نعم.
أحسن الله إليكم، ما المشروع في معاملة أهل البدع؟
دعوتهم إلى الله عز وجل وبيان ما هم عليه من البدع وتحذيرهم ونصيحتهم والبعد عن شبههم والحذر من شبههم والاستماع لها. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيك شيخنا، إنا نحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
بعض الناس إذا أراد أن يقدم إلى العمرة أو الحج أوصاه أهله أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فهل هذا جائز؟
لا، هذا باطل، هذا باطل، بل يصلي ويسلم عليه في مكانه، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم لبس عدسات العين، وهل فيها تغيير لخلق الله؟
والله محل نظر، محل تأمل، يحتاج إلى تأمل ونظر، يعني هل فيها وهل فيها ضرر أو ليس فيها ضرر. نعم. وهل فيها مصلحتها راجحة وراجحة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما مدى صحة قول أن أهل السنة اختلفوا في العقيدة وأن الصحابة اختلفوا فيها وجزاكم الله خير؟
أبدا، العقيدة واحدة، ما في اختلاف، لكن في أشياء فرعية مثل الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل رؤيته بالقلب أو بالعين، هذه أشياء فرعية، أما العقيدة ما في اختلاف في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما هو الحكم في رجل تارك للصلاة لم يعرف عنه أنه سجد لله سجدة وكلما نصحه أحد بالصلاة غضب، فهل هو من المسلمين أم من غيرهم؟
هذه المسألة فيها خلاف العلم، والراجح عليه جماهير العلم وأجمع عليه الصحابة أنه كافر مرتد إذا ترك الصلاة، وبعض المتأخرين رأى أنها كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لقول عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، جعلها حدا فاصل بينية تفصل بينها. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال السبحة؟
والله تركها أولى، ولا سيما في بعض الصلوات، لكن إذا استعملها في أوقات أخرى، بعض السلف أجازها وبعض السلف منعها، قال يخشى عليه من الرياء ويخشى أن يكون هذا من البدع، وقد ولغ بعض السلف أنهم يسبحون في بعض بالحصى وفي قصة جويرية، لكن في بعض الصلوات يكون بالأصابع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ابتلينا بخروج دم اللثة الدائم.
إيش؟
ابتلينا بخروج دم اللثة الدائم.
نعم.
فهل يضرني إن حملته في فمي أو في المنديل في أثناء الصلاة؟
الشيء الأسير ما يضر، يلفظه ولا يضره. السؤال الأخير،
كيف نجيب على من ذهب لزيارة أو الأولياء أو القبور لأجل شفاء مريض ويقول أنا ذهبت لكثير من الأطباء ولم أشفى، فكيف نجيبه؟
هذا يجوز، يعني مثل الذي يذهب إلى ساحر ولا لا أطلب من الشفاء، هذا باب مسدود، حتى ولو استفدت منها لو حصل لك فائدة، فالشياطين لا تعمل في هذا، لا يجوز الذهاب إليه، بل يجب عليك أن تدعو الله عز وجل. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.